ولم يكتفي الرافضة بهذا، فقد قالوا أن أم المؤمنين عائشة وزوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كافرة ومنافقة وخارجية وعاصية وزانية، أما فاطمة زوجة علي صديقة ومباركة وطاهرة وزكية ورضية ومرضية، بل ولها مصحف خاص.
استمع إلى الرافضي حسن شحاتة وهو يلعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق، لا ردك الله. بقى يا بنت الكلب، أبو بكر وعمر يناموا في بيت النبي، والحسن ابن الزهراء يطرد. شوف العقدة اللي عملتها بنت الكلب، شوف الجناية اللي عملتها الملعونة. هي بنت كلب، هي دي بقى الكارثة الكبرى، إن الملعونة دفنت أبو بكر وعمر بجوار النبي.
استمع إلى مرجعهم مجتبى الشيرازي وهو يتهم أم المؤمنين رضي الله عنها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة والرذيلة.
من جملة أفعال عائشة جريمة جنسية، قال الإمام الباقر عليه السلام: قيل لعائشة إنهم قد أقبلوا بالحسن بن علي صلوات الله عليهما ليدفن مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرجت مبادرة. هنا النكتة الجنسية، دققوا النظر ولا أوضحها أكثر من هذا. فخرجت مبادرة على بغل بسارج، ما جلست في هودج، وإنما جلست على سرج البغل. هذا اللي عند زوجة خلي يفكر ويعرف، يعني هنا أكو تناقض بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين عائشة. إما أن تجعل رسول الله صلى الله عليه وآله فوق رأسك وتجعل عائشة تحت حذائك، أو بالعكس تجعل عائشة فوق رأسك وتجعل رسول الله صلى الله عليه وآله تحت حذائك. أيهما تختار؟ ماكو شارع. شيء آخر، عائشة صحيح كافرة، الصحيح ناصبية، الصحيح مجرمة، ما تقول في حقها فهو صحيح. مو فقط كافرة، مو فقط ناصبية، مو فقط كذابة، لا، وقحة صلفة إلى أبعد الحدود. شوفوا هنا أذكر شيء بإشارة لا بالتصريح: عائشة صاحبة الجرار الخضر المدفون تحت قاع بيتها، وهذه الجرار الخضر تكشف سرا من أسرار الحياة السرية الجنسية لعائشة. وهناك حديث يشير إلى هذه الحقيقة لا أوضحه أيضا: إن عائشة زينت جارية وطافت بها. جارية يعني البنت اللي هي في مقتبل شبابها. زينت عائشة جارية وطافت بها، يعني جابت الجارية عند الشباب حتى الشباب يركضون وراءها فعائشة تصيدهم، فهي شبكة عائشة. زينت عائشة جارية وطافت بها وقالت: لعلنا نصطاد بها شبابا من قريش. دقق النظر، متقول شابا من قريش، لعلنا نصطاد بها شبابا من قريش. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
رضي الله عنك يا أم المؤمنين وزوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، يا أهل القبلة، هل الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هؤلاء يحبون أهل البيت؟ يا رافضة، كيف تزعمون أنكم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تطعنون في عرضه الشريف وفي منزلته العظيمة؟ يا رافضة، إذا كانت أم المؤمنين بهذه الصفات الخسيسة كما تزعمون، فلماذا ارتضاها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة له؟ ألم يقل الله تعالى: الخبيثات للخبيثين؟ فإذا كانت خبيثة فمن باب أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله يكون كذلك. نعوذ بالله، نعوذ بالله، ونبرأ إلى الله من الشيعة الإمامية ومما يعتقدون.
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
لاحظ الفرق أخي الكريم بين تكريم أهل السنة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وآل بيته أمهات المؤمنين، وبين الرافضة الإمامية الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في عرضه الشريف. واستمع إلى شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما كان يلقي أحد الدروس عن حادثة الإفك، وكيف كان الشيخ وطلابه يبكون لما حصل من ابتلاء وامتحان للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجه الكريم.
قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلف دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني، وحين يتلى لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يوعظني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان، وهو في يوم شاة من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت فصلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك. قالت فقالت لأمي قومي إليه، فقلت لا والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت أنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات. ثم أنزل الله تعالى هذا فيه
هذا سنته في أوليائه وأهل طاعته عند الشدة يعثر، سنته في أوليائه براءتهم وبيان صلاحهم ونجاتهم عند الشدائد. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد العسر يسرا. هو سبحانه يبرئ أولياءه وينصرهم على من نوأه عند الشدة تجيء الفرج. هكذا سنته في عباده جل وعلا.
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم.
إعطاء علي رضي الله عنه بعض المعجزات التي لم يعطها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاء في كتاب الكافي في المجلد الأول صفحة 196-197 ما نصه. قال أمير المؤمنين: أنا قسيم الله بين الجنة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والميسم، ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح بمثل ما أقرت لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يدعى فيكسى ويستنطق، وأدعى فأكسى وأستنطق، فأنطق على حد منطقه. هنا تنتهي المساواة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين علي بن أبي طالب. ثم يعطى علي رضي الله عنه خصالا لم يعطها حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فتقول تلك الرواية أن علي قال: ولقد أعطيت خصالا لم يعطهن أحد قبلي. أعطي علي خصالا لم يعطهن أحد قبله: علمت علم المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني، ولم يعزب عني ما غاب عني، أبشر بإذن الله وأودع عن الله عز وجل، كل ذلك مكنني فيه بإذنه. لاحظ أخي المسلم كيف أعطي علي رضي الله عنه صفات لم يعطها محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من هذا الضلال ومن هذا الغلو.
استمع إلى شيخهم حسين الفهيد وهو يقول أن الإمامة أفضل من النبوة، وجعل قصة المعراج دليلا على تفضيله لعلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
إثبات أن الإمامة أفضل من النبوة، لهذا بعض الأحيان تكون الإمامة في مقامات أرقى، مثل ما يذكر كتاب بيان السعادة في مقامات العبادة للعلامة الجنابذي قدس الله تلك الروح الطاهرة، هذا يجيب في قضية المعراج، يقول أن لما صعد رسول الله وصل إلى الحجب وياه جبرائيل، قال جبرائيل لرسول الله اخرق الحجب، قال له وانت؟ قال لا، أنا والملائكة ممنوعين نوصل يمها الحجب، أنت مسموح لك، أما أنا والملائكة أي واحد مني يقترب من أي حجاب يحترق، ما نقدر نوصل، ما نستطيع، أما أنت مسموح تخرق الحجب. يقول هذا بيان السعادة في مقامات العبادة. فش يقول؟ يقول بينما رسول الله يتحدث مع جبرائيل وإذا بكف أمير المؤمنين مدت من الحجب فرفعت أبا القاسم محمد. يقول وفي هذا المقام يكون علي بن أبي طالب أفضل من رسول الله. قال شلون؟ مو معنى أن علي بن أبي طالب صحيح أفضل، لا، أمير المؤمنين بنفسه يقول أنا عبد من عبيد محمد، هو بنفسه يقول. فشنو مقام مقولته؟ يقول في هذا المقام أفضل، ليش؟ قال لأن باطن رسول الله هو باطن أمير المؤمنين، وظاهر رسول الله هو ظاهر أمير المؤمنين، فالباطن أفضل من الظاهر، الباطن أفضل من الظاهر. إذا كان الباطن أفضل من الظاهر، مو رسول الله عرج به إلى السماء، أو بمعنى أصح هو صعد إلى السماء، ما عرج به، مو محتاج أحد يصعد به، هو صعد إلى السماء، صعد ببدن البشري، يعني ببدن الدنيوي. إذا صعد إلى تلك المقامات ببدنه الدنيوي اللي رفع منه، رفع باطن أمير المؤمنين، والباطن أفضل من الظاهر، الباطن أفضل من الظاهر، فباطن علي بن أبي طالب اللي هو نفس باطن رسول الله رفع بدن رسول الله، وصحيح باطن أمير المؤمنين اللي هو نفس باطن رسول الله أفضل من بدن رسول الله، مع أن حتى قضية الأفضلية ظاهرهم وباطنهم شيء واحد، لكن من باب التمييز حتى مقصد كلماته أن الإمامة الباطنية رفعت النبوة الظاهرية، والإمامة الباطنية أفضل من النبوة الظاهرية. ثبتني الله وإياكم على هذه الولاية والعقيدة.
استمع إلى الرافضي محمد التيجاني وهو يعترف بوجود رافضة يفضلون علي على النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا هنا في ديترويت عندي واحد يتكلم أمام الملأ بأن علي أفضل من محمد، فضل فيه موجود هنا في ديترويت، جميل هذا لبناني من بعد مصر، أغلبهم هكا.
استمع إلى شيخهم إبراهيم الأنصاري وهو يعترف بقول الخميني أن عليا لو بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأظهر الشريعة.
من جملة الكتب التي كتبها إمام الأمة قدس الله نفسه الزكية كتاب يسمى بمصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، في المشكاة الأولى يذكر أسرار الخلافة المحمدية والولاية العلوية، وحتى أنه يقول في آخر الكتاب، يقول بأنه قال شيخنا الشاهابادي، يقول لو كان علي عليه السلام ظهر قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لأظهر الشريعة كما أظهر النبي ولكان نبيا مرسلا.
استمع إلى شيخهم عبد الحميد المهاجر وهو يقول أن ولاية علي كافية عن الإيمان بالله ورسوله.
مريم كانت أفضل من النبي زمانها وهو زكريا، فإذا كانت مريم هكذا فما بالك بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وما بالك بعلي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام العظيم نادي عليا مظهر العجائب، والله ما قالها أحد وخسر وخاب، لا والله، خصوصا 100 مرة نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، وكل هم وغم سينجلي بولايتك. بعضهم سويها بوحدانية الله، بنبوة الرسول، بولاية علي. هذا غلط يا حبيبي، انت لما تقول الولاية يعني الله موجود والرسول والانبياء كلهم، ركز على الولاية، بولايتك يا علي يا علي يا علي، ركزها 100 مرة وشوف حوائجك وشون تنتهي.
قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضاره قال اللهم إني أتقرب إليك بولاية علي بن أبي طالب والعياذ بالله. جاء في كتاب قصص الدعاء لقاسم مير خلف زاده صفحة 94 ما نصه يقول ابن عباس: حين دنا أجل الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم كنت جالسا قرب فراشه وقد ظهر حالة الاحتضار عليه، وانتبهت إلى شفتيه فرأيتهما تتحركان، فقربت أذني كي أسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار، ولما أصغيته جيدا سمعته يقول: اللهم إني أتقرب إليك بولاية علي بن أبي طالب. انظر أخي المسلم، انظر يا عبد الله، كيف جعلوا خير الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين يتقرب إلى الله بعلي وولايته. نعوذ بالله من هذا الكذب ومن هذا الضلال. بل ذكر في كتاب حياة أمير المؤمنين، وقد صدر ذلك الكتاب بقم الإيرانية لمؤلفه محمديان صفحة 84 ما نصه، أن النبي صلى الله عليه وسلم توسل واستشفع إلى الله بحق علي رضي الله عنه، حيث قال ما نصه أن علي بن أبي طالب قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن يدعو لي بالمغفرة فقال: أفعل. ثم قام صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما رفع يده للدعاء استمعت إليه فإذا هو قائل: اللهم بحق علي عبدك اغفر لعلي. فقلت: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: أو أحد أكرم منك عليه فأستشفع به إليه؟ قولهم أن عليا يدخل الجنة قبل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. جاء في كتاب علل الشراع لابن بابويه القمي صفحة 205 ما نصه عن الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أول من يدخل الجنة. فقلت: يا رسول الله أدخلها قبلك؟ قال: نعم، إنك صاحب لوائي في الآخرة كما أنك صاحب لوائي في الدنيا، وحامل اللواء هو المتقدم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا علي، كأني بك وقد دخلت الجنة وبيدك لوائي، وهو لواء الحمد، تحته آدم فمن دونه. نعوذ بالله من هذا الغلو.
استمع إلى شيخهم عبد الحميد المهاجر وهو يقول أن فاطمة تدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
وتقرأ في كتب المسلمين كافة أن أول من يدخل الجنة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وهذا شيء مدهش يا حبيبي، لأن المفروض الرسول لازم أول من يدخل الجنة، وهي فيها بحث عميق جدا. فعندما يقول فاطمة بضعة مني، فاطمة روحي التي بين جنبي، والروح لها أثر أكثر من البدن، فعندما تدخل فاطمة معناه هناك اندماج وذوبان بين نورها ونور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك تدخل الجنة.
قولهم لولا علي ما خلقت الجنة. جاء في كتاب مشارق أنوار اليقين لرجب البرسي صفحة 188 ما نصه: فصل، لولا علي ما خلقت الجنة. قال: ولولا علي ما خلقت جنتي. كيف هذا والله تعالى يقول في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قولهم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عرض في نفسه شك من عظم ما وحي إليه في علي بن أبي طالب. جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي المجلد 36 صفحة 94 ما نصه عن ابن مسكان عن أبي عبد الله قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وأوحى الله إليه في علي ما أوحى من شرفه ومن عظمه عند الله، ورد إلى البيت المعمور وجمع النبيين وصلوا خلفه، عرض في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظم ما أوحي إليه في علي فأنزل الله في حق نبينا صلى الله عليه وسلم:
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك،
يعني الأنبياء، فقد أنزلنا عليهم في كتبهم من فضله ما أنزلنا في كتابك، كما قال تعالى:
لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين،
وقال تعالى:
ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين.
قولهم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا من جاء بجواز من علي بن أبي طالب والعياذ بالله، جاء في كتاب كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين للحسن بن يوسف بن المطهر الحلي صفحة 303 ما نص عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي يوم القيامة على الحوض لا يدخل الجنة إلا من جاء بجواز من علي بن أبي طالب.
استمع إلى شيخهم حسين الفهيد وهو يقدم طاعة علي رضي الله عنه على طاعة الله عز وجل.
ادخل محب علي بن أبي طالب الجنة ولو عصاني، وادخل مبغض علي بن أبي طالب النار ولو أطاعني.
قولهم أن عليا لما ولد قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، جاء في كتاب روضة الواعظين صفحة 84 ما نصه أن عليا لما ولد جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. أقول أليس من باب أولى يا عباد الله أن تكون هذه المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل من علي رضي الله عنه؟ ثم كيف يقرأ علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو لم ينزل بعد؟ نعوذ بالله من هذه الأكاذيب. قولهم أن الله تعالى أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بحب واتباع ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاء في كتاب بصائر الدرجات للصفار صفحة 94 ما نصه قال أبو جعفر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن جبريل أتاني فقال: يا محمد، ربك يأمرك بحب علي ويأمرك بولايته. والسؤال هنا أخي المسلم: هل نبينا صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ولايته المزعومة، أم علي رضي الله عنه مأمور باتباع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أدع الجواب لمن كان يبحث عن الحق والصواب. قولهم أن الله جعل علي بن أبي طالب علما بينه وبين خلقه، ذكر المجلسي في كتابه بحار الأنوار المجلد 96 صفحة 127 ما نصه عن المفضل عن الصادق عن أبيه قال: إن الله عز وجل جعل عليا علما بينه وبين خلقه ليس بينه وبينهم علم غيره، فمن تبعه كان مؤمنا، ومن جحده كان كافرا، ومن شك فيه كان مشركا. يقولون يا عبد الله ليس بينه وبينهم علم غيره، فمن تبعه كان مؤمنا. أقول أين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما فائدة بعثته إذا كان علي بن أبي طالب هو العلم بين الله وبين خلقه؟ فما فائدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف هذا والله تعالى يقول في حق نبينا صلى الله عليه وسلم:
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟
قولهم أن علي بن أبي طالب هو باب الهدى، ذكر المجلسي في كتابه بحار الأنوار المجلد 69 صفحة 133 ما نصه عن محمد بن جعفر عن أبيه قال: علي باب هدى، من خالفه كان كافرا، ومن أنكره دخل النار. قولهم أن علي هو المعجزة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد ذكر المجلسي في كتابه بحار الأنوار في المجلد 35 صفحة 370 ما نصه، وقال أبو جعفر أن عليا آية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا يدعو إلى ولاية علي. أقول: فهل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث لولاية علي بن أبي طالب؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
استمع إلى الرافضي محمد التجاني وهو يقول: لولا علي لقضي على الإسلام.
نجاح علي مش فشل علي، الناس يرونه فشل ونحن نراه نجاح باهر، لأنه هو الذي أوصلنا الإسلام، ولولا مواقفه أقسم أنه لقبر الإسلام في مهده.
استمع إلى شيخهم جاسم الطوير جاوي وهو يقول: لولا علي لما انتصر الدين.
فما انتصر الدين إذن وما تمت العبادة في الأرض إلا بأمير المؤمنين علي. ومن قال لك غير ذلك فلا تصدقه.
قولهم أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام، ذكر الكليني في كتابه أصول الكافي في المجلد الأول صفحة 177 ما نصه أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام. استمع يا عبد الله، أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام، ليس بنبي بل بإمام. ولذلك يعتقدون أن الإسلام بدون الأئمة يعتبر ناقص. ولذلك قال الكليني عن العبد الصالح، قال: أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حتى يعرف.
استمع إلى شيخهم ومرجعهم محمد باقر الأيرواني وهو يقول: أن القرآن والسنة لا يكفيان بدون سنة الأئمة الاثني عشر.
سنة الرسول وحدها ما تكفينا أيها الأخوة، من دون أن نضم لها سنة جعفر الصادق صلوات الله عليه، سنة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، من قبلهم من الأئمة ومن بعدهم من الأئمة. القرآن وحده لا يكفي، سنة الرسول وحدها لا تكفي.
قولهم أن الله كلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بصوت علي بن أبي طالب جاء في كتاب سلوني قبل أن تفقدوني في المجلد الأول صفحة 45 ما نصه أن الله يكلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بصوت علي رضي الله عنه. عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج؟ فقال: خاطبني بلغة علي بن أبي طالب، فألهمني أن قلت: يا رب أنت خاطبتني أم علي عليه السلام؟ فقال تعالى: يا أحمد، أنا شيء ولست كالأشياء، ولا أقاس بالناس ولا أوصف بالأشياء، خلقتك من نوري وخلقت عليا من نورك، فاطلعت على سرائر قلبك فلم أجد إلى قلبك أحب من علي بن أبي طالب، فخاطبتك بلسانه كي يطمئن قلبك. نعوذ بالله من هذا الغلو ومن هذا الضلال.
استمع إلى شيخهم مرتضى الشهرودي وهو يقول: أن الله يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج بصوت علي رضي الله عنه.
عاد من المعراج صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده عرج بي إلى السماء، أتاني النداء: حبيبي يا أحمد أدنو. فدنوت وسرت، خطاب رسيل: حبيبي يا أحمد دل ما تريد. وإذا بالصوت واللغة هو صوت علي بن أبي طالب، فقلت: إلهي إلهي، هذا صوت أخي، هذا صوت علي بن أبي طالب، هل أن عليا عندك؟ فأتاني النداء والخطاب: حبيبي يا أحمد، ليس بيني وبينك أقرب وأحب من علي بن أبي طالب، فأحببت أن أكلمك بلساني ولغتي وصوت حبيبي علي بن أبي طالب.
بل ذكر الكليني في كتابه أصول الكافي في المجلد الأول صفات لم تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي خاصة لأئمة الشيعة الاثني عشر، ومنها أنهم يحيون الموتى، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم الشيء، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، وأنهم نور الله، وأنهم أركان الأرض. قولهم أن الصلاة في بيت فاطمة أفضل من الصلاة في الروضة الشريفة جاء في كتاب بحال الأنوار المجلد 97 صفحة 193 ما نصه أن الصلاة في بيت فاطمة أفضل من الصلاة في الروضة. عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله الصلاة في بيت فاطمة أفضل أو في الروضة؟ قال في بيت فاطمة.
استمع إلى شيخهم ومرجعهم هادي المدرسي وهو يقول لولا فاطمة لما خلق محمد.
فاطمة وما أدراك ما فاطمة سيدة الزهراء، فاطمة الزهراء محور الخلق يا أحمد، لولاك لما خلقت الأفلاك، لولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. صلوا على محمد.
استمع إلى شيخهم عبد الرضا معاش وهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع وينحني إجلالا لفاطمة رضي الله عنها.
من هنا ننطلق، من هنا ننطلق إلى عظمة الزهراء ومكانتها العظيمة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدخل عليها ينحني إكبارا وإجلالا. رسول الله حينما يركع أمام فاطمة، وهذه مصادر السنة والشيعة تقول، ينحني أمرها يقبل يدها. يعني ماذا؟ يعني الكون كله يضع إلى فاطمة.
استمع إلى شيخهم حسين الفهيد وهو يقول أن فاطمة رضي الله عنها هي مزيلة الغم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ونشوف الرسول يجي يوم من الأيام وتصيب حالة ضعف، حالة غام وهام وحزن، ويسأل من الله أن يزيل عنه هذا الحزن. قال لي إذا تريد أن احنا نزيل عنك هذا الحزن، روح حق أكو وحدة موجودة يمك قريبة تفريج الأحزان عدها. ويصدر الأمر من الله ويتحرك الرسول تحت الإرادة الإلهية، ويجي ويطرق باب فاطمة ويدخل على فاطمة. السلام عليك يا فاطمة. قالت وعليك السلام يا أبا. شبيك بويا؟ قال إني أجد في بدني، شوف العظمة هذه، هذه هنا تتجلى، أجد في بدني ضعفا وما أجل بأمر من الله. روح اشكي هذه وراح تفرج عنك، ما راح تطلع منها إلا همك وغمك يزول، كل شيء عندك راح يزول. وصحيح الرسول دخل عندها وما طلع إلا كأنه لم يكن شيء. فكأنه يقول لي والأمثالي إذا بيك حاجة سندها عليها، مثل ما أبوها يسند أموره عليها.
واستمع إلى شيخهم أحمد الوائلي وهو يؤجج عواطف عوام الشيعة الإمامية بقصة مكذوبة، حيث زعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه بعض الصحابة قد قاموا بالاعتداء على فاطمة رضي الله عنها، فإن شجاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهل عرف بالجبن والهوان حتى تضرب زوجته وأم أولاده أمامه ولا يدافع عنها؟
لهذا يقول بعض المؤرخين لما ضربت التفتت إلى قبر أبيها رسول الله، صاحت يا أبتا يا رسول الله، أو هكذا يصنع بحبيبتي، أو هكذا يصنع بصفيتك يا أولي يا ابو يا ما رعوني، وخلاف عينك روعوني، بالباب لما نيشوني للحائط ولي اعصروني. لاحظوا ان عبارة الامام سلام الله عليه يقول انها ماتت وفي عضدها كمثل الدملج، الدملج الأسود المحترق من ضرب الشياط. ما يخو يا العدو والله ضمني ضمني ضربني على متوني وشتمني يا اخويا للكسر قلبه ولا ارحمني جرت المدامع يوم شمر شمر.
اقول كفى كذبا على عوام الشيعة الامامية، الى متى يا اهل العمائم وانتم تستميلون عواطف هؤلاء المساكين بمثل هذه القصص المكذوبة؟ أيها الشيعة الاثنى عشرية، أما تعلمون أن هذا الكلام فيه طعن في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ولمكانته العظيمة عند المسلمين، وطعن في علي بن أبي طالب، بل وطعن في الأمة أجمع؟ وإلا كيف تضرب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أمام الملأ، أمام المهاجرين والأنصار، وأمام كبار الصحابة وأهل البيت، ولا يتحرك أحد لنصرتها؟ فهل تظنون أيها الروافض، هل تظنون أن منزلة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدرجة الرخيصة بحيث تضرب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتحرك أحد لنجدتها؟ سبحان الله العظيم. ثم كيف تضرب فاطمة رضي الله عنها وزوجها من؟ زوجها علي بن أبي طالب، ذلك البطل المغوار الذي نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء له. ألا تعلمون أيها الشيعة الاثنى عشرية، ألا تعلمون أيها الروافض، أنكم بهذا الكلام وبهذه الروايات تطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي علي بن أبي طالب، بل وتتهمون علي بالخوف والجبن لأنه لم يدافع عن أعز الناس إليه وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم كيف يضرب عمر بن الخطاب فاطمة رضي الله عنها ثم يتزوج بعد ذلك ابنتها أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب؟ ثم كيف يسمي علي بن أبي طالب أبناءه أبا بكر وعمر وعثمان وهم الذين اغتصبوا الخلافة منه وضربوا أعز الناس إليه فاطمة الزهراء كما تزعمون؟ ألا تفكرون يا رافضة إلى متى وأنتم تتقبلون هذه القصص المكذوبة المختلقة؟ أليس منكم رجل رشيد؟ قال تعالى:
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
وفي الختام قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء في حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 233 ما نصه: اعلم وفقني الله وإياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغص منه أو العيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب، يقتل كما نبينه، ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصد. وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزورا، أو عيره بشيء مما جرى من البلاء أو المحنة عليه، قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. وممن قال ذلك مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. انتهى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.